السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ولقاؤك حق، ووعدك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، المنزه عن العيوب والنقائص والمثال، حي لا يموت، قيوم لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه سبحانه سبحانه، جل عن الشبيه والنظير والمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما، وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة، وعلم به من الجهالة، وهدى به من الضلالة، وفتح به أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي وروحي على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كلمة، برنامج جديد أختار في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم، كلمة واحدة أزرع في بستانها ورد حياتي، وأزهار أنفاسي، ورحيق حبي. وحلال عليكم قطف الأزهار وجني الثمار، ونحن الليلة على موعد مع كلمة كريمة جليلة عظيمة مباركة. نعم، إننا الليلة على موعد مع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى خلقا، سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا هو المصطفى أزكى الورى خلقا، سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا الذي لا يصح الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلم، محمد 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 صلى الله عليه وسلم، أغر أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، فذو العرش محمود وهذا محمد، ومحمود ليس اسما من أسماء الله جل وعلا إنما هي صفة، فذو العرش محمود وهذا محمد، فكلمة محمد فكلمة محمد صلى الله عليه وسلم مأخوذة في لغة العرب كعادتي، مأخوذة في لغة العرب من مادة الحاء والميم والدال، أعرني الليلة قلبك وسمعك ولا تنسى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال الحلقة طوال الحلقة، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أقول كلمة محمد صلى الله عليه وسلم مأخوذة في لغة العرب من مادة الحاء والميم والدال التي تدل على الحمد، فالعرب يقولون رجل محمود ورجل محمد إذا كثرت خصال الحمد فيه، وبها سمي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ أن كل خصال الحمد قد اجتمعت فيه. أكرر عليك هذا التأصيل اللغوي لتعرف أصل اللفظة الكريمة، محمد صلى الله عليه وسلم مأخوذة في لغة العرب من مادة الحاء والميم والدال التي تدل على الحمد، التي تدل على الحمد وهو ضد الذم والقدح، فالعرب يقولون رجل محمود ورجل محمد، أي كثرت خصال الخير وخصال الحمد فيه، وبهذا الاسم سمي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن كل، لا أقول كثرت خصال الحمد فيه، بل أقول إذ أن كل خصال الحمد والخير قد اجتمعت فيه بأبي وأمي وروحي. من أين أبدأ؟ من أين أبدأ؟ إنني الليلة أمام ساحل لا شاطئ له، إن الحكمة العربية التي تقول من أخصب تخير أراها ورب الكعبة تنقلب علي وأنا أتكلم عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراها وأقرأها بعيني بل وبقلبي بل وبكياني، من أخصب تحير. من أين أبدأ؟ سريعا فالوقت يمضي. لقد نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة شركية فكان طفلا كالربيع، نشأ في بيئة شركية تعبد الحجارة والأوثان، بل وربما يصنع أحدهم إلهه بيده من خشب أو حديد أو نحاس وأحيانا من التمر، فإذا عبث الجوع ببطنه قام ليدس هذا الإله الرخيص في جوفه ليذهب هذا الألم الذي عضه من الجوع. فأشفق النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب هذه العقول وأنكر إنكارا تاما ألوهية هذه الآلهة المكذوبة الباطلة المدعاة، فترك مكة بضوضائها وصخبها وترك الآلهة بقرابينها وانطلق بعيدا 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 في المكان وبعيدا في العلو والرفعة. انظر إليه ستراه هنالك على قمة جبل النور في غار ضيق صغير في غار حراء، يقضي النهار في التدبر والتفكر ويقضي الليل كله في التبتل والتذلل والتضرع. وتمضي الأيام وفي ليلة كريمة مباركة يسكن الكون كله ويخشع الكون كله، تصمت وحوش البرية بل وتسكن حبات الرمال في الصحراء، فها هو أمين وحي السماء ينزل إلى الأرض، ها هو يهبط على جبل النور، ها هو يهبط على غار حراء على إمام الأنبياء وسيد الأصفياء الأتقياء، ها هو جبريل يضم الحبيب صلى الله عليه وسلم ضمة شديدة ويقول له اقرأ، والحبيب يقول ما أنا بقارئ، وجبريل يقول له في الثانية اقرأ، والحبيب يقول ما أنا بقارئ، وجبريل يقول في الثالثة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويرجع الحبيب صلى الله عليه وسلم يرتجف فؤاده، يرجع إلى من؟ إلى رمز الوفاء، إلى سكن سيد الأنبياء، إلى أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، يرجع إليها يرجف فؤاده ويشكو لها، فتقول له رضوان الله عليها كلا، يقول لقد خشيت على نفسي يا خديجة، فتقول له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، أي تعين العاجز وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، هذه أخلاقه وتلك صفاته قبل البعثة والنبوة، فكيف بصفاته وأخلاقه بعد البعثة والنبوة؟ لقد أدبه ربه جل وعلا ورباه سبحانه وتعالى على عينه ليربي به الدنيا، وأخذته أم المؤمنين رضي الله عنها وانطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان شيخا كبيرا قد عمي وكان يقرأ الكتاب العبراني، فقالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة ماذا رأيت يا ابن أخي؟ فقص عليه صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى وما سمع من جبريل، فقال له ورقة هذا والله الناموس الذي نزله الله على موسى، ليتني فيها جذعة، أي ليتني كنت شابا صغيرا، ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، ليتني أكون حيا لأنصرك نصرا مؤزرا. ولم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي، أي انقطع الوحي، ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ اقرأ. يقول صلى الله عليه وسلم كما في رواية جابر بن عبد الله في صحيح البخاري وبين أنا أسير إذ سمعت صوتا فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، قال كما في رواية مسلم فجثيت وهويت على الأرض من شدة الخوف ومن شدة الفزع، ثم عاد إلى خديجة رضي الله عنها وقص عليها ما رأى وهو يقول زملوني زملوني، فدثروه أي وضعوا الأغطية تلو الأغطية على بدنه الذي يرتجف ويرتعد من الهيبة ومن الجلال من جلال ما سمع ورأى. وفي هذه اللحظات تتنزل عليه الآيات الأخرى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. الله أكبر. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بيا أيها المدثر قم فأنذر. قم فما كان بالأمس حلما جميلا أصبح اليوم حملا ثقيلا. قم فلقد مضى عهد الراحة، مضى عهد النوم، لا راحة بعد اليوم. فقام ورب الكعبة، قام ورب الكعبة ولم يذق طعم الراحة ولم يذق طعم النوم. قام ليبلغ دين الله تبارك وتعالى بعد أمر الله له: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقام صلى الله عليه وسلم ينادي بعدما دعا إلى الله تبارك وتعالى سرا على سنوات عدة حددها بعض المؤرخين والمحققين بثلاث سنوات، يدعو سرا إلى الله تبارك وتعالى، يغرس للتوحيد شجرة في قلب الصخور وقلب الحجارة. ولماذا؟ لأن للأصنام جيوشا من الغضب، وهي مستعدة لنحر كل من يسيء إليها ويتعدى عليها. فأنتم تعلمون أن القوم يذبح بعضهم بعضا من أجل ناقة واحدة، فيا ترى ما ظنكم بما سيفعله القوم من أجل آلهتهم التي يذبحون لها آلاف النياق؟ ونزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام على جبل الصفا كما في الصحيحين: يا بني فهر، يا بني عدي، وأخذ ينادي على بطون قريش، واجتمعت قريش كلها للصادق الأمين. فلقد خلع عليه برلمانها الشركي في مكة وهم يبنون الكعبة قبل بعثته ونبوته، خلع عليه برلمانهم الشركي بالإجماع لقب الصادق الأمين. الصادق الأمين ينادي: ما الخبر؟ الصادق الأمين يجمع بطون قريش، يا ترى ما الحدث؟ إنه خبر جليل وحدث عظيم. فقال ببيان النبوة الباهر: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب، وكان أول الساقطين في هذا المستنقع الآسن: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ومن هذه اللحظة أبرقت مكة وأرعدت، ودقت طبول الحرب وتوعدت، بل وأرغت مكة كلها وأزبدت، وقامت لتعلن الحرب الضارية الضروس على ابنها الصادق الأمين، على ابنها البار الذي ما جربت عليه كذبة وما جربت عليه سوءا قط. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لقد تطاولت امرأة، وسأدع لك ما وراء ذلك، لقد تطاولت امرأة داست على أنوثتها وراحت لتنافس المشركين في شراستهم ووقاحتهم وجهلهم على رسول الله. إنها أم جميل، امرأة أبي لهب، التي حملت الحجارة في أيديها أو بين يديها وراحت إلى الكعبة لتبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأت أبا بكر رضي الله عنه جالسا إلى جوار الكعبة، ويجلس إلى جواره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أخذ بصرها عن رسول الله، فخاطبت أبا بكر ورسول الله إلى جواره: لا تراه، أين صاحبك يا أبا بكر؟ لقد بلغني أنه يهجوني، والله لو رأيته لرميت فاه، أي فمه، بهذا الفهر أي بهذه الحجارة. ثم قالت: والله إني لشاعرة. ثم راحت تقول: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. فلما انصرفت قال الصديق لرسول الله: أولم ترك يا رسول الله؟
قال أخذ الله بصرها عني. والحديث رواه البيهقي وغيره بسند حسن بشواهده، أخذ الله بصرها عني، بل وازدادت شراستهم وازداد جهلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انبعث أشقاهم عقبة بن أبي معيط فجاء بسلى جذور نجس فألقاه على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي الله جل وعلا. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وظل النبي ساجدا والنجاسة على ظهره لا يقوى على رفع رأسه بأبي وأمي وروحي، حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لتزيل النجاسة والقذارة من على أطهر وأشرف ظهر من على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورفع النبي رأسه وهو يقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، حتى قام عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحقه له في يوم من الأيام، وخنقه حتى كادت أنفاسه أن تخرج، وجاء الصديق رضي الله عنه ليدفع هذا الأحمق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ بل وتوعده أبو جهل وقال: أيعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني أيسجد محمد لربه بين أظهركم على مرأى مسمع منكم؟ واللات والعزى لئن جاء محمد لأطأن عنقه. والحديث رواه مسلم. وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليسجد بين يدي ربه جل وعلا، وتقدم أبو جهل وظن وزعم أنه سيطأ عنقه بأبي وأمي وروحي بقدمه، فما أن اقترب منه إلا وتقهقر وارتد إلى الوراء يدفع بيديه هكذا هكذا. فلما قيل له: ما دهاك يا أبا الحكم؟ لماذا لم تطأ عنق محمد بأبي وأمي وقلبي وروحي؟ فقال أبو جهل: إن بيني وبينه لخندقا من نار، إني لأرى هولا وأجنحة، وإن بيني وبينه خندقا من نار. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: والذي نفسي بيده، لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوة. هكذا مشى النبي صلى الله عليه وسلم طوال 10 أعوام في مكة، بل وبعد ذلك في المدينة، مشى على شوك الأسى وخطى على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية هؤلاء الضالين، ويبحث عن أي وسيلة لإرشاد هؤلاء الحائرين التائهين الذين يعيشون في ظلام الشرك والوثنية. أرض مكة أرض صلدة لفظت بذرة التوحيد. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد مالا ولا جاها ولا وجاها، فترك أرض مكة وراح يبحث عن أرض جديدة أخرى، عن أرض الطائف في عجالة وتنقل.